بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة.
ماذا يجب على المسلم في رمضان؟ فنسأل الله عز وجل أن يجزي له الثواب وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهي في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 23 من شهر شعبان عام 1441، نلتقي بإخواننا في مسجد الأمير المتعب في جدة، نلتقي بهم ونحن في استقبال شهر رمضان المبارك الذي بين الله تعالى فيه أنه أنزل فيه القرآن، هذا القرآن الذي هو منهاج هذه الأمة إلى يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والآيات في الثناء على كتاب الله تعالى كثيرة، وكذلك الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن يقوم الناس فيه بعبادات تختص به، أهمها الصيام الذي هو أحد أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالصيام أحد أركان الإسلام الخمسة، هذه مرتبته في الدين. أما حكمه فهو فرض بإجماع المسلمين استناداً إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، إلى أن قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. واختصه الله عز وجل بأن أنزل فيه القرآن، والقرآن أشرف كتاب نزل على أشرف نبي، كتاب أنزله الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، له الهيمنة على جميع الكتب، ولهذا كان ناسخا لجميع الكتب السابقة. واختصه الله عز وجل بليلة القدر التي أنزل الله تعالى في فضلها سورة كاملة، فقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. اختصه الله بأن جعل صيامه مكفراً للآثام، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه. اختصه الله أيضاً بأن من صامه إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. واختصه الله عز وجل بأن من قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من قام كله من أوله إلى آخره. ولكن القيام ليس يعني أن نتهجد الليل كله، ولكني أزف إليكم بشرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه في القيام إلى نصف الليل أو قريب منه قالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا، بمعنى لو جعلتنا نبقى حتى يطلع الفجر نصلي. فقال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. انظر لهذا الفضل، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني وإن كان نائما على فراشه، وهذه نعمة كبيرة. وحصلت في هذا الشهر المبارك انتصارات عظيمة للمسلمين، منها انتصار المسلمين في غزوة بدر. وما أدراك ما غزوة بدر؟ غزوة بدر سماها الله تعالى يوم الفرقان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغه أن أبا سفيان قدم بعير من الشام إلى مكة، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليتلقوا هذه العير ويأخذوها، لأنه ليس بينهم وبين قريش عهد، وقريش أخرجوهم من ديارهم وأموالهم، فهم حربيون. ندب أصحابه إلى أن يخرجوا إلى العير، فخرج معه 310 رجلا، ليس معهم إلا فرسان اثنان وسبعون بعيرا، يريدون العير ولا يريدون حربا. ولكن أبا سفيان أرسل إلى قريش أن أنقذوا عيركم، واستصرخهم لينقذوا العير من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت قريش، خرجت بصناديدها وكبرائها وأشرافها كما وصفهم الله، خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وكانوا ما بين 900,000 مقاتل. أما أبو سفيان فنجا بعيره حيث سار من سيف البحر ونجا، ولكن قريشا خرجوا على الوصف الذي ذكر الله عز وجل. يقول قائلهم: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا نقيم فيها، ننحر الجزور ونشرب الخمور، وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد وعد الله نبيه إحدى الطائفتين، إما العير وإما المقاتلين. التقوا فنصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم على قلة ما معه من العدد والعدة، وعلى كثرة ما مع قريش من العدد والعدة، فانتصر المسلمون ولله الحمد، وقتلوا 70 رجلا من صناديد قريش، وأسروا 70 رجلا رجعوا بهم إلى المدينة. وهذا انتصار عظيم، حتى سماه الله عز وجل يوم الفرقان. أما المناسبة الثانية العظيمة فهي فتح مكة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد قريشا متى؟ في صلح الحديبية قبل الفتح بسنتين، عاهدهم المعاهدة المعروفة التي ليس هذا موضع ذكرها لئلا يطول بنا الكلام، ولكن قريشا نقضت العهد، نقضت الصلح، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الخروج لقتال قريش، فانتدب معه 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل، وخرج عليه الصلاة والسلام يريد قريشا الذين نقضوا العهد، وقال اللهم عم الأخبار عنا حتى نبقى قريشا في بلدها أو قال في دارها. فلم يعلم قريش بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم حتى بغتها في دارها في مكة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في 20 من رمضان في يوم الجمعة 8 من الهجرة، ناصرا منتصرا ظافرا، حتى أخذ بعضاد باب الكعبة وقريش تحته الذين كانوا حربه بالأول، يقول لهم يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم، أي ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. انظر إلى الذل الذي أصابهم، وكانوا الآن تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منهم مهاجرا خائفا على نفسه، اختفى بغار ثور قبل هذا الانتصار ب8 سنوات. لكن النصر عند من؟ أجيبوا يا جماعة، النصر عند من؟ عند الله، وما النصر إلا من عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قالوا أخ كريم وابن أخ كريم وتفعل بنا خيرا، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، سمح عنه بعد القدرة عليه الصلاة والسلام. وهذا الفتح سماه الله تبارك وتعالى الفتح، وسمي عند المسلمين الفتح الأعظم، لأنه بعد أن حصل فتح مكة دانت العرب كلها للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبق بعده من الغزوات الكبيرة التي حصل فيها القتال إلا غزوة حنين. والمهم يا إخواني أن هذا الشهر حصل فيه مناسبات عظيمة في انتصار المسلمين، ذكرنا منها ثنتين. الأولى أي غزوة يا جماعة؟ غزوة بدر، والثانية غزوة الفتح. واعلم يا أخي المسلم أن أي انتصار للرسول عليه الصلاة والسلام فهو انتصار لك، لأنه انتصار لدين الله، لعقيدتك، لعبادتك، لأحبابك، فهو انتصار لنا. نسأل الله تعالى أن يديم نصر الإسلام والمسلمين. فيا ترى ما هي الحكمة من الصيام؟ أهي أن يجوع الإنسان أو يعطش ويترك النساء أم ماذا؟ استمع إلى بيان الحكمة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون. ولعل هنا للتعليل، أي لأجل أن تتقوا الله عز وجل، فإن الصيام الشرعي الحقيقي يحمل الإنسان على تقوى الله. واستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن ما الحكمة من الصيام؟ أن يجعل الإنسان قول الزور والعمل به والجهل. ولذلك ينهى الإنسان عن فعل المحرمات في شهر رمضان ولا سيما في أيامه نهيا خاصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفث، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. حتى المكافأة لا تكافئ أحدا في السب وفي المشاتمة وفي المقاتلة أيضا، يعني في المدافعة بالأيدي والضرب بالأيدي وما أشبهها، لا تقابل أحدا أو تكافئه في حال الصوم. في حال الصوم وإذا سابك أحد فلا تقف أمامه موقف الضعيف المهين، ولكن قل إني صائم، يعني ولم يمنعني من مكافأتك والرد عليك إلا أني إيش؟ صائم، حتى ينكف عن شره ويعلم أن عندك من القوة ما تستطيع أن تدافعه به، ولكن منعك الصيام من ذلك. وإن الصيام تكليف، لكنه تكليف له ثوابه المرجو عند الله، اختص الله به. فقال الله تعالى في الحديث القدسي: كل ابن عمل آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به من دون مقابلة ومكافأة، يجزي به الله عز وجل جزاء لا حصر له ولا حساب، لأن الصوم من الصبر، وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهو تكليف لا نظير له في العبادات. الإنسان في الصلاة يكف عن أشياء، مثل الإنسان في الصلاة يكف عن أشياء مثل الكلام، الحركة الكثيرة، العبث وما أشبه ذلك، الأكل والشرب أيضا، كذلك الصيام، الحج يكف عن أشياء وهي محظورات الإحرام، لكنه لا يمنع من الأكل والشرب والانبساط مع الناس. الزكاة تكليف مالي، لا ينهى الإنسان قبل إخراجها أن يتكلم مع أحد ولا أن يدع الطعام والشراب، لكن الصيام تكليف خاص، يدع الإنسان طعامه وشرابه الذي به قوة بدنه وغذاؤه، ويدع شهوته التي بها لذته ابتغاء إيش؟ ابتغاء مرضات الله. ومع هذا فإنه نية في القلب لا يطلع عليه إلا الله. هل الناس يعرفون الصائم إذا كان بينهم؟ لا، لكنهم يعرفون المصلي إذا كان يصلي أمامه، يعرفون الحاج أو المعتمر إذا كان يقوم بالحج والعمرة، لكن الصوم لا يطلعون عليه. ولهذا قال بعض العلماء: إن الصيام سر بين العبد وبين الله، لا يطلع عليه إلا الله. لهذا يجب أن نحفظ هذا السر، وأسأل الله أن يعينني وإياكم على ذلك. يجب أن نحفظ هذا السر بحيث نتقي الله، فنقوم بالواجب مثل الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة، إن كان الإنسان ممن يطالب بالجماعة، نقوم بالواجب في بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وطيب الكلام وبشاشة الوجه وأداء السلام وغير ذلك. نترك المحرم كالكذب والغيبة والشتم والسب والغش وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين وإضاعة الصلاة وغير ذلك، حتى نخرج من هذا الشهر المبارك المدرسة المربية ونحن أحسن حالا مما دخلنا فيه. لأننا والله لو قمنا باللازم في مسألة الصيام وكففنا عن المحرم وقمنا بالواجب لأثر ذلك في قلوبنا وسيرنا ومنهجنا، لكن مع الأسف أن كثيرا من المسلمين اليوم يجعل شهر رمضان شهر متعة وتلذذ بأنواع الطعام والشراب، مائدة الإفطار فيها من أنواع المأكولات والحلوى، مائدة العشاء فيها من أنواع الكبسات واللحم وغير ذلك، مائدة السحور كذلك، وفي النهار إيش؟ النوم. إذن في الليل التلذذ بما أباح الله، وعلى وجه يكون في بعض الأحيان إسرافا ومجاوزة للحد، ولا أدري كيف نتنعم بهذه النعم ونتلذذ بها ونصل إلى حد الإسراف وإخوان لنا في مشارق الأرض ومغاربها يموتون جوعا. لكن كثير من الناس ميت الإحساس، لا يحس ولا يهتم لا بنفسه ولا بغيره. كذلك أيضا كما ذكرتم في النهار إيش؟ نوم. تجد الإنسان في فراشه منذ يصلي الفجر إن صلاها أيضا إلى أن يصلي الظهر، وإلى ثم إلى أن يصلي العصر، ثم إلى أن يصلي العصر، وهكذا ما لم يكن ملزما بالقيام بوظيفته. وهذا ليس من دأب الصالحين وليس من دأب السلف. السلف يحرصون على عمارة الليل بالقيام، وعلى عمارة النهار بالصيام وقراءة القرآن والذكر والصلاة والصدقة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، يعني أكرمهم، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخير أسرع أو أجود نعم من الريح المرسلة، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان السلف يعرف الصائم في صومه لا لأنه لا يأكل ولا يشرب، لكن لأن عنده خشوعا وتقوى ورزانة، فيعرف أن هذا الرجل صائم. لذلك يجب علي وعليكم أن نعطي رمضان حقه ليلا ونهارا. ثم إن الصيام له شروط وله آداب وله فضائل، إن تيسرنا أن نتكلم عليها فذاك، وإن لم يتيسر ففي كلام إخواننا ما يغني عن ذلك، أو الرجوع إلى أشرطة ماضية سابقة. وينبغي في هذا الشهر المبارك أن نكثر من قراءة القرآن، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، والذي كان فيه جبريل ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدارسه القرآن، سواء قرأ الإنسان بنفسه عن ظهر قلب أو من المصحف أو دارس إخوانه. ومدارسة الأخوان أن يجتمع رجلان أو أكثر يقرأ كل واحد منهما صفحة والثاني أخرى، أو ثمنا والثاني آخر، أو على أي صفة أرادوها، حتى تأتلف القلوب على كتاب الله عز وجل. وينبغي لمن قرأ القرآن ولا سيما طلاب العلم أن يتدبروا وأن يقيدوا بعض الآيات المهمة التي تدل على معاني عظيمة، حتى يراجعوها في كتب التفسير المأمونة أو في سؤال العلماء المأمونين، حتى يكون كما كان السلف عليه، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وليقرأ الإنسان كتاب الله وهو على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. والقرآن أشرف الذكر، أشرف الذكر كلام الله عز وجل، فينبغي أن يقرأه على طهارة، حتى وإن كان يقرأ عن ظهر قلب. أما إذا كان يقرأ من المصحف واحتاج إلى مس المصحف فلا بد أن يكون على طهارة، لأن مس المصحف لا يجوز إلا من إنسان طاهر، طاهر من الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتبه لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر. كنت أقول كما قال بعض العلماء إن المراد بالطاهر هو المؤمن، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المؤمن لا ينجس، ولقوله تعالى إنما المشركون نجس، ولكن تبين لي أن المراد بالطاهر الطاهر من الحدث، لقول الله تعالى حينما ذكر الطهارة بالوضوء والغسل والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد إيش؟ ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولأنه لا يوجد في القرآن والسنة التعبير عن المؤمن بالطاهر، وإنما يعبر عن المؤمن بالإيمان أو التقوى أو الإحسان أو ما أشبه ذلك. فالذي ترجح عندي أخيرا أن الإنسان لا يمس القرآن إلا طاهرا، ولكن إذا احتاج إلى أن يمس القرآن وليس على طهارة فلا حرج عليه أن يقلبه بمسواك أو من وراء المنديل أو من وراء الغترة أو ما أشبه ذلك. ثم أعلم أن القرآن إذا تلوته فسيمر بك آيات فيها سجدات، فهل تسجد؟ أجب. يمر بك وأنت تتلو القرآن آيات فيها سجدات، هل تسجد؟ نعم تسجد. فكيف سجود التلاوة؟ سجود التلاوة أن يكبر الإنسان إذا سجد ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، ثم يرفع بدون تكبير ولا سلام إلا إذا سجد في الصلاة، فلا بد من التكبير عند الانحطاط في السجود والتكبير عند الانتقال منه، لأن السجود لما كان في ضمن الصلاة صار كسجود صلب الصلاة، ولأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكروا أنه يكبر كلما خفض وكلما رفع، وثبت أنه كان يقرأ السجدة في الصلاة فيسجد فيها. وهل يسجد للتلاوة في وقت النهي؟ هل يسجد للتلاوة في وقت النهي؟ أي بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر وبعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر، أو لا يسجد؟ الصحيح أنه يسجد، الصحيح أنه يسجد. فإن قلنا بأن سجود التلاوة ليس بصلاة فالأمر واضح، وإن قلنا إنه صلاة فإنها صلاة ذات سبب، والصلوات التي لها أسباب لا ينهى عنها في وقت النهي. ولهذا لو دخلت المسجد في أي وقت فإنك إيش؟ تصلي ركعتين، سواء دخلت بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو بعد طلوع الشمس أو عند قيامها حتى تزول. ثم إنه يجب على قارئ القرآن أن يقيم حروفه على الوجه الذي كان، على الوجه الذي كان عليه، فلا يرفع منصوبا ولا ينصب مرفوعا ولا يجر مرفوعا ولا يجر منصوبا، أي لا يكسره، بل يقرأه كما كان، لأنه كلام الله عز وجل نزل بلسان عربي مبين واللغة العربية تقتضي أن يكون إعرابه كما هو بين أيديكم. أيضا الصدقة في رمضان، الصدقة في رمضان كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود ما يكون في رمضان، ولهذا ينبغي للإنسان أن يجود في رمضان بماله ونفسه، فيتصدق على إخوانه بالمال ويتصدق على إخوانه بالمعونة فيما يحتاجون إلى المعونة فيه وغير ذلك، لأن هذا الشهر شهر الجود والكرم، يجود الله فيه على العباد، والله تعالى جواد يحب الجود، وهو عفو يحب العفو، محسن يحب الإحسان. فلذلك ينبغي لنا في رمضان أن نحسن إلى عباد الله بالصدقة بالمال وبالصدقة بالإطعام. ولهذا جاء في الحديث: من فطر صائما كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجل الصائم شيء. فينبغي أن نشارك في إفطار الصائمين حتى وإن كانوا أغنياء، إذا أفطروا فإنهم يدخلون في عموم الحديث: من فطر صائما فله مثل أجره. اعتاد الناس أو كثير من الناس أن يخرجوا الزكاة في رمضان، لماذا؟ لأن الزكاة من الصدقات، قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إنما الصدقات، ما المراد بالصدقات هنا؟ الزكوات، الزكوات. اعتاد كثير من الناس أن يخرجوا زكاتهم في رمضان، وهذا حسن، لأن هذا الشهر شهر الجود والكرم، ولذلك ينبغي للإنسان أن يخرج زكاته طيبة بها نفسه، راجيا الثواب من الله والخلف العاجل. لا يخرج الزكاة وهو متكره شحيح، بل يخرج الزكاة من قلبه قبل أن يخرجها من إيش؟ من يده. يخرجها من قلبه قبل أن يخرجها من يده، وليعلم أن في إخراج الزكاة إتماما للإسلام، لأن الزكاة أتم ركن من أركان الإسلام، بل الزكاة قرينة الصلاة في كثير من آيات الله من كتاب الله عز وجل، فهي أهم أركان الإسلام بعد الصلاة، فليخرجها يرجو بذلك إتمام إسلامه والثواب. هل في الصدقة ثواب؟ الأخ الذي على العمود اللي جنبك، أنت ما ترى أن أنت ومتك على العمود، فيها ثواب؟ اذكر لي من آية من كتاب الله تدل على ثواب الصدقة التي أول ما يدخل فيها الزكاة. ما حفظ القرآن؟ بس من يذكر آية من كتاب الله تدل على كثرة ثواب الصدقة؟ تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، كم تكون الحبة؟ كم يا أخوان؟ كمثل حبة واحدة أنبت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، واضح كم يكون؟ يكون الحسنة 700، ولكن ما ليس هذا فقط، والله يضاعف لمن يشاء، يعني هناك أضعاف كثيرة تنبني على النية، تنبني على طيب القلب، تنبني على الإيقان، بأن الله تعالى سيخلف عليه ويثيبه، والله يضاعف لمن يشاء. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من تصدق بعدل تمرة، أي بما يعادل تمرة من طيب ولا يقبل الله إلى الطيب، فإن الله تعالى يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة. أخونا، ما هو الفلو؟ قم. طيب تفضل. ولد المعز. الشيخ أنت راعي غنم الظهر. طيب تفضل. أحسنت، يعني الحصان الصغير كما يربي أحدكم فلوة. والمربي للفلوة لا شك أنه يعتني به كثيرا حتى تكون مثل الجبل، تمرة تكون مثل الجبل. كم ضعفت؟ 700. عجيب يا أخوان، تمرة مثل الجبل ضعفت 7000 أو 7 ملايين. والله يضاعف لمن يشاء، لكن الرسول قال من طيب، من طيب، هكذا في رواية مسلم من طيب وليس من كسب طيب، قال من طيب ليعم الطيب في كسبه والطيب في عينه. فمن يا جماعة الربا خبيث من حيث الكسب ولا من حيث المال المرابى به؟ من حيث الكسب، وإلا فهو دراهم ما هي خبيثة، لكن من حيث الكسب. الخمر، الكسب بالخمر من حيث عينه خبيث بعينه ولا خبيث بكسبه؟ بعينه. ولهذا جاء الحديث من طيب دون من كسب طيب. على كل حال الزكاة صدقة مضاعفة، ولكن يجب أن يكون الإنسان مخرجا لها من قلبه قبل إيش؟ قبل أن يخرجها من يده، حتى تكون بطيب نفس، فيبارك الله له، فيبارك الله لآخذها فيها، ويكثر ثواب معطيها. فإن قال قائل رجل أدى 100 ريال زكاة وآخر أدى 100 ريال صدقة، أيهما أفضل؟ الأخ، الأخ. أي نعم، السؤال. أنا إنما اخترت أن تقوم أنت لأن في ظني أنك سارح، المكان ضيق، عذر غير مقبول، اسرح. تفضل. الزكاة، يعني 100 ريال زكاة و 100 ريال صدقة، أيهما أفضل؟ الأفضل الزكاة. بارك الله فيك. كيف يكون الأفضل الزكاة؟ هل هناك دليل؟ نعم، هناك دليل أثري ودليل نظري، هناك دليل أثري ودليل نظري. أما الدليل الأثري فقد قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، هذا دليل أثري يعني مأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب النظري هو أن الواجب لولا محبة الله له أكثر لم يلزم به العباد، لأن إلزام الله العباد به يدل على تأكد محبة الله له. أما التطوع فالإنسان فيه بالخيار. لذلك أرجو من إخواني الذين يبذلون الزكاة أن لا يتكرهوا في بذلها، وأن لا يعتقدوا أنها مغرم، بل هي إيش؟ مغنم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال.
وبهذه المناسبة أتكلم يسيرا
عما تجب فيه الزكاة من الأموال. تجب الزكاة في الذهب والفضة، وتجب الزكاة في عروض التجارة، وتجب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وتجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام. كم هذه؟ أربعة أموال أو أربعة أنواع من المال تجب فيها الزكاة: الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من هذه الأوراق النقدية. إذا بلغت النصاب ففيها ربع العشر، ربع العشر يساوي بالنسبة واحدا من أربعين. وبهذا نعرف كيف نخرج الزكاة من المال. نقول: اقسم المال الذي عندك على أربعين، والخارج بالقسمة هو الزكاة. وينبغي لنا في هذا الشهر المبارك أن نستغل الوقت، أعني وقت الشهر ليلا ونهارا، ومن ذلك المحافظة على قيام رمضان. وما هو قيام رمضان؟ قيام رمضان هي صلاة التراويح التي تعرفونها، فإن هذه هي قيام رمضان، ولهذا ينبغي أن نعتني بها وأن لا نفرط فيها وأن نحافظ عليها، ولا سيما مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات ليلة وانصرف، فقالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ولو كان نائما على فراشه. وهذا من نعمة الله، أن الإنسان إذا كان مع الإمام وصلى حتى انصرف مع انصراف الإمام فإنه يكتب له قيام ليلة. قيام رمضان هل له عدد معين أو لا؟ الجواب أنه ليس له عدد معين على سبيل الوجوب، فلو أن الإنسان قام الليل كله فلا حرج، ولو قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة أو أكثر فلا حرج، ولكن العدد الأفضل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهو إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة. فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فقالت: لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة. ولكن يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه المشروع، وينبغي أن يطيل فيها القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، خلافا لما يفعله أكثر الناس اليوم، يصليها بسرعة تمنع المأمومين أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه. وهذه ولاية، وهذه أعني الإمامة ولاية، والولي يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع، وكون الإمام لا يهتم إلا بأن يخرج مبكرا خطأ، بل الذي ينبغي أن يفعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من إطالة القيام والقعود والركوع والسجود حتى ينصرف وقد أدى ما يريد من الدعاء والقراءة والتسبيح وغير ذلك. طيب، فإذا كان الإنسان يصلي خلف إمام يزيد على إحدى عشرة ركعة، فهل يوافق الإمام أو ينصرف من أثناء القيام؟ الجواب أن نقول: السنة أن يوافق الإمام، لأنه إذا انصرف قبل تمام الإمام لم يحصل له أجر قيام الليلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال من قام مع الإمام حتى أنصرف كتب له قيام ليلة من أجل أن يحثنا على إيش؟ على المحافظة على البقاء مع الإمام حتى أنصرف. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم تابعوا الإمام في الزيادة على الأمر المشروع عددا في صلاة واحدة، فما بالك فيما كان مشروعا في صلوات منفرد من بعضها عن بعض. أرجو الانتباه، الصحابة رضي الله عنهم وافقوا إمامهم في أمر زائد على المشروع في صلاة واحدة، وذلك فيما حصل من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. فإن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم الصلاة في منى في الحج، أتمها يعني صلى 4 ركعات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان في أول خلافته حتى مضى 8 سنوات أو 6 سنوات وهو يصلي 2 ركعة ثم صلى 4، وأنكر الصحابة عليه ذلك. ومع هذا كانوا يتبعون يصلون معه 4. فإذا كان هذا هدى الصحابة وهو الحرص على متابعة الإمام، فما بالنا نحن إذا رأينا الإمام زائدا على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه وهو 11 ركعة انصرفوا في أثناء الصلاة، كما نشاهد بعض الناس في المسجد الحرام ينصرفون قبل الإمام بحجة أن المشروع 11 ركعة. نقول نعم، المشروع 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن متابعة الإمام أوفق للشرع من هذا العدد. إنما نحن نقول إن الأمر واسع، حتى الإمام لو أراد أن يزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة فالأمر إليه، لكن الأفضل أن يقتصر على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه ويواظب عليه، لكن مع الإطالة والطمأنينة. خلاصة ما أقول أنه ينبغي لنا أن نحافظ على قيام رمضان بهذه التراويح التي تعرفونها، وينبغي للإنسان أن نحافظ على تجنب الكذب والغيبة والنميمة والقول المحرم والفعل المحرم إذا كان صائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فليحافظ على تجنب هذه المحرمات. انتبه يا أخي، قلنا الغيبة، يتجنب الغيبة والنميمة، فهل أحد منكم يعرف الفرق بين الغيبة والنميمة؟ ما الفرق بين الغيبة والنميمة؟ تفضل. نعم تمام صح. استرح. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره من خلق أو خلقة أو دين، هذه الغيبة، أن تذكر أخاك بما يكرهه من خلق أو خلقة أو دين. فإذا قال الرجل الأعور مثلا، ها، هذه غيبة أو غير غيبة؟ غيبة. وإذا قال الرجل السريع الغضب السيء الأدب فهذه غيبة تتعلق بإيش؟ بالخلق. وإذا قال الرجل الذي لا يشهد الجماعة ويتعامل بالربا فهذا إيش؟ غيبة في أي تتعلق بالدين. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وأعظم الغيبة غيبة أهل العلم وغيبة الأمراء. انتبهوا، أعظم الغيبة إثما وفسادا غيبة العلماء وغيبة الأمراء. لماذا؟ لأن العلماء والأمراء هم ولاة أمر الأمة الإسلامية، وهم الذين عناهم الله بقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أهل العلم أولياء الأمور في العلم والبيان، والأمراء أولياء الأمور في القوة والسلطان. انتبه يا أخي، العلماء أولياء الأمر بإيش؟ في العلم والبيان، هم الذين يتولون علم الشريعة ويبينونها للناس. والأمراء هم أولو الأمر في إيش؟ في القوة والسلطان، هم الذين ينفذون شريعة الله. فإذا اغتبنا العلماء سلمنا جانبا كبيرا من الشريعة، لأن العلماء إذا اغتيبوا قلت ثقة الناس بهم وبما عندهم من العلم، وصار الناس يطلبون رؤساء ضلالا رؤساء جهالا يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. والأمراء إذا اغتيبوا سقطت هيبتهم من قلوب الناس. الأمراء إذا اغتيبوا سقطت هيبتهم من قلوب الناس، وولي الأمر إذا سقطت هيبته من قلوب الناس سهل التمرد عليه ومخالفة أوامره، وصار الناس لا يعدونه أميرا ولا إماما، وهذا يختل به أمن الأمة، كما قال القائل لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. وهذا أمر واضح. فإن قال قائل إذا قلنا في العلماء ما كان فيهم ولم نقل عليهم كذبا، فالجواب أن هذه هي الغيبة، وأنت إذا رأيت من العلماء ما ترى أنه خطأ فإنه لا يحل لك أن تغتابهم بهذا الذي رأيت، لأنه من الجائز أن يكون رأيك هو الخطأ، ولكن عليك أن تتصل بهم، عليك أن تتصل بهم وتبين لهم ما رأيت وتناقشهم، فربما يبينون لك ما كان خفيا عليك. ونحن جميعا لا نشك بأن الخطأ وارد على كل إنسان، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، ولكن ليس علاج الخطأ بأن ينشر الخطأ ويذاع ويشاع، ولكن علاج الخطأ أن يتصل، أو أن يكون الاتصال بين الناس للبحث والمناقشة حتى يزول الخطأ. الأمراء أيضا لا شك أنهم يخطئون، وهم إلى الخطأ أقرب من خطأ العلماء، وإن كان العلماء خطأهم كبير جدا ولا أعظم من زلة العالم، لكن حتى الأمراء إذا أخطأوا فإن الواجب مناصحتهم وبيان الحق لهم وبيان ما أخطأوا به. وإذا فعلت هذا فقد أديت ما عليك وأبرأت ذمتك. وأما أن تجعل المجالس مكانا لسب العلماء ولسب الأمراء فإن هذا ليس من هدي السلف الصالح. النميمة هي نقل كلام الغير إلى الغير للإفساد بينهما، يعني أن تنقل كلام غيرك في من تكلم فيه للإفساد بينهما. انتبه، مثاله أن تأتي إلى شخص وتقول إن فلانا قال فيك كذا وكذا لأجل إيش؟ لأجل الإفساد بينهما. أما إذا كان ذلك من أجل النصيحة والتحذير من هذا الرجل الذي قد يكون الإنسان واثقا به ثم يخونه فإن هذا ليس من النميمة. النميمة أن تنقل كلام الشخص في شخص آخر من أجل الإفساد بينهما والتفريق بينهما لا من أجل النصح. أما إذا كان من أجل النصح وتحذير الغير فإن ذلك لا بأس به، لأن من الناس من يغتر بظاهر الرجل فيظنه صديقا وهو في الحقيقة عدو. قلنا إن الصيام هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيحسن بنا أن نعرف ما هي المفطرات، وليكن البحث منا جميعا. المفطرات في القرآن ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. ودليل ذلك قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الأكل والشرب والجماع هذه مذكورة في القرآن ولا إشكال فيها. وهل المفطرات مقصورة على هذه الثلاثة؟ الجواب لا، هناك مفطرات أخرى نستعرضها الآن إن شاء الله حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره. الأكل سواء كان الأكل حلالا أو حراما، وسواء كان نافعا أم ضارا، أم لا نافعا ولا ضارا. وعلى هذا فشرب الدخان مفطر ولو كان ضارا، الشرب كذلك يستوي فيه القليل والكثير والنافع والضار وما ليس بنافع ولا ضار. حتى إن العلماء قالوا لو أن رجلا بلع خرزة لأفطر. والخرزة تنفع أو لا تنفع؟ لا تنفع ولا يتغذى بها البدن، ومع ذلك يعتبر أكلا يفطر به الصائم. ولو أكل عجينا عجن بنجس أفطر أو لا؟ أفطر مع أنه ضار. ولو شرب الدخان أفطر مع أنه ضار. الثالث الجماع، والجماع أغلظ أنواع المفطرات، لأن الجماع يترتب عليه خمسة أمور. الجماع في نهار رمضان يترتب عليه خمسة أمور، استمع لها حتى تجيب عليها إن سئلت. يترتب عليه الإثم، وجوب الإمساك بقية النهار، وجوب القضاء، كم هذه؟ ثلاثة: الإثم، وجوب الإمساك بقية النهار، وجوب القضاء. الخامس الرابع الكفارة. الرابع الكفارة. الكفارة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. كفارة مغلظة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما الأكل والشرب فيترتب عليهما ثلاثة أشياء: وجوب الإمساك يعني الاستمرار في الصوم، والثاني وجوب القضاء، والثالث الإثم. هل هناك شيء غير هذه الثلاثة؟ نعم هناك شيء، هناك ما كان في معنى الأكل والشرب ما كان في معنى الأكل والشرب، وهي الإبر التي يستغنى بها عن الطعام والشراب، وهي المغذية. وأما الإبر غير المغذية فلا تضر، سواء أخذها الإنسان مع الوريد أو أخذها مع العضلات أو من أي مكان من الجسم، لأنها ليست أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب. طيب، هل هناك شيء سوى الجماع؟ الجواب نعم، وهو إخراج المني بلذة. فإذا أخرجه الإنسان بلذة فسد صومه، ولكن ليس فيه كفارة، لأن الكفارة إنما تكون بالجماع خاصة. فهذه أربعة أشياء أو خمسة: الأكل والشرب، الجماع ما بمعنى الأكل والشرب، إخراج المني بلذة. السادس مما جاءت به السنة: التقيؤ عمدا. فإذا تقيأ الإنسان عمدا فسد صومه، وإن غلبه القي فليس عليه شيء. السابع: خروج دم الحيض والنفاس. فإذا خرج دم الحيض أو النفاس من المرأة ولو قبل الغروب بلحظة فسد صومها، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم. وإن خرج دم الحيض أو النفاس بعد الغروب بلحظة صح صومها. وهنا أقول لكم لتنبهوا النساء: كثير من النساء تظن أن المرأة إذا حاضت بين الغروب وبين صلاة المغرب فسد صومها، والأمر ليس كذلك، بل إذا حاضت بعد الغروب بلحظة فصومها صحيح، وإن حاضت قبل الغروب بلحظة فصومها فاسد. فالمفطرات إذن التي عددناها كم؟ سبعة. الثامن إخراج الدم بالحجامة. إخراج الدم بالحجامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. فإذا احتجم الرجل وظهر منه دم فسد صومه، وفسد صوم من حجمه إن كان بالطريقة المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن الحاجم يمص قارورة الدم. أما إذا حجم بواسطة الآلات المنفصلة عن الحاجم فإن المحجوم يفطر والحاجم لا يفطر. ولكن يجب يا إخواني أن نعلم أن هذه المفطرات التي ذكرناها لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة: العلم والذكر والإرادة. العلم والذكر والإرادة، عدها لنا. العلم والذكر والإرادة، تمام. العلم وضده الجهل، فإذا تناول شيئا من هذه المفطرات جاهلا فصيامه صحيح، سواء كان جاهلا بالوقت أو جاهلا بالحكم. مثال الجاهل بالوقت: أن يقوم الرجل في آخر الليل ويظن أن الفجر لم يطلع، ثم يأكل ويشرب يظن أن هذا هو السحور، ويتبين أن الفجر قد طلع، فيقال له: صومك صحيح، لأنه جاهل. ومثال جاهل بالحكم: أن يحتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة مفطرة، فيقال له: صومك صحيح. أو يتقيأ عاملا وهو لا يدري أن القيء مفطر فنقول صومه صحيح. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا من القرآن. ومن السنة قول أن حديث أسماء بنت أبي بكر الذي رواه البخاري في صحيحه قالت أفطرنا يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس فصار إفطارهم في النهار، لكنهم لا يعلمون بل ظنوا أن الشمس قد غربت، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو أمرهم ولو كان القضاء واجبا أتموا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا، لأنه إذا أمرهم بالقضاء صار القضاء من شريعة الله، وشريعة الله لا بد أن تنقل إلينا. ولما لم يكن كل ذلك علمنا أنه لا قضاء على من أفطر يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب، ولكن عليه أن يمسك إذا علم أن الشمس لم تغرب، لا يقول إني أفطرت ويستمر، لا، إذا علم أن الشمس لم تغرب وجب عليه الإمساك. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، وضد الذكر النسيان، فلو نسى الصائم فأكل أو شرب فصومه صحيح، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الشرط الثالث الإرادة، فلو فعل شيئا من هذه المفطرات بغير إرادة منه واختيار فصومه صحيح، لو أنه تمضمض ونزل الماء إلى بطنه بدون إرادة فصومه صحيح، ولو أكره الرجل امرأته على الجماع وهي صائمة ولم تتمكن من دفعه فصومها صحيح لأنها غير مريدة. ودليل هذا قوله تعالى في من كفر مكرها إنه ليس بكافر، قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ولكن من شرح بالكفر صدرا، فإذا أكره الإنسان على الفطر أو فعل مفطرا بدون إرادة فلا شيء عليه وصومه صحيح.
أما ما يتعلق بالصيام ومن يجب عليه ومن لا يجب فسأحدثكم عن ذلك. الصوم إنما يجب على كل بالغ، كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع. الشروط الآن كم؟ تتابعون كلامي ولا كم؟ كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع، ستة شروط، من اجتمعت فيه هذه الشروط لازمه أن يصوم. الإسلام ضده قل الكفر، فالكافر لا نقول صم، نقول أسلم أولا ثم صم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو باعث معاذ بن جبل قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك، انتبه إن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. لم يأمرهم بالصلوات إلا بعد أن يسلموا، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا الشرط الأول، الإسلام وضده الكفر. الكافر لا نقول صم، نقول أسلم أولا، وإذا أسلم هل يقضي ما فاته أو لا؟ الجواب لا، لا يقضي، لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم. ثاني، البلوغ ضده إيش؟ الصغر. فالصغير لا يجب عليه الصوم، لكن قال العلماء يجب على ولي الصغير أن يأمره به ليعتاده. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون أولادهم الصغار حتى إن الصبي لا يبكي فيعطونه اللعبة من العهن، يعني من الصوف، يتلهى بها إلى الغروب. فصوموا أطفالكم لا سيما في مثل هذا العام، هذا العام نهار قصير وجو بارد، ما في كلام، عودوهم أدبوهم أحسنوا تأديبهم. وهنا مسألة تخفى على بعض الناس، تبلغ بعض النساء وهي صغيرة، يأتيها الحيض ولها 12 سنة ولا تصوم، ولا تصوم بناء على وهم يتوهمه بعض الناس، وهو أن البلوغ لا يكون إلا بعد تمام 15 سنة. وهذا غلط، متى حاضت المرأة وليس ولو لم يكن لها إلا 10 سنوات فهي بالغة، يلزمها ما يلزم من بلغت 20 سنة. فانتبهوا لذلك. بعض الفتيات يلحقها الحياة ولا تخبر، وبعض الفتيات تخبر لكن تقول لها أمها أو أبوها ما بعد بلغت، حتى تتمي إلى حتى تتمي 15 سنة، وهذا غلط. كما أن الصبي أيضا الذكر ربما يبلغ قبل 15 سنة، قد تنبت عانته فيكون بالغا ولو لم يكن له إلا 13 سنة، قد يحتلم فينزل المني فيكون بالغا قبل أن يتم له 15 سنة. لأن علامات البلوغ في الذكور 3، الأول تمام 15 سنة، والثاني الإنزال، إنزال المني، والثالث نبات العانة. العانة هي الشعر الخشن حول القبل. والإناث علامة بلوغهن 4، تمام 15 سنة، إنزال المني، نبات العانة، الحيض. الثالث من الشروط، شروط الوجوب، العقل، وضده إيش؟ ضده الجنون. ففاقد العقل لا صوم عليه. فلو أن رجلا يعني أو امرأة حصل عليه حادث فأذهب تمييزه، صار لا يميز، فهذا ليس عليه صوم ولا إطعام. ولو كبر الرجل حتى صار مخرفا مهذريا فلا صوم عليه ولا إطعام، وذلك لفقد إيش؟ العقل. الرابع القدرة على الصوم، وضد ذلك العجز عن الصوم. وقد قسم العلماء رحمهم الله العجز عن الصوم إلى قسمين، قسم مستمر كالعجز عن الصوم للكبر، والعجز عن الصوم لمرض لا يرجى برؤه، فهذا ليس على صاحبه صيام، وإنما عليه إطعام مسكين لكل يوم. والثاني عجز طارئ يرجى زواله كالمرض العادي الذي يشق على المريض أن يصوم مع وجوده، فهذا نقول أفطر واقضي ما أفطرت، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الخامس من الشروط الإقامة، وضدها السفر، فالمسافر لا صوم عليه، وإن لم يكن عليه مشقة فله أن يفطر حتى يصل إلى بلده، لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. حتى لو طال سفر فلا صوم عليه حتى يرجع إلى بلده. فلو سافر مثلا كل شهر رمضان نقول أفطر ليس عليك بأس، وإذا رجعت إلى بلدك فصوم، لأن الله تعالى لم يقيد ذلك بزمن، قال من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولم يقل طويل أو قصير، متى كان مسافرا ولو طالت مدته فإنه يفطر ويقضي للآية الكريمة. لكن أيما أفضل للإنسان أن يصوم أو يفطر وهو مسافر؟ نقول الأفضل أن يصوم إلا أن يجد مشقة، فالأفضل أن يفطر، فإن وجد مشقة شديدة لا تحتمل حرم أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان صائما، فأتوا إليه بعد صلاة العصر، انتبهوا يا أخوان، أتى إليه بعد صلاة العصر، أتوا إليه وقالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام، يعني وينتظرون ماذا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فدعا بماء فشربه والناس ينظرون إليه فأفطروا، إلا رجالا قلة لم يفطروا، ولعل عذرهم في ذلك أن الغروب قريب فرجعوا إليه وقالوا يا رسول الله إن بعض الناس قد صام، يعني قد بقى على صيامه لم يفطر، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بقي علينا الشرط السادس، ما هو؟ نعم، الخلو من الموانع. الموانع من الصوم هما اثنان، الحيض والنفاس، فالحائض لا تصوم والنفساء لا تصوم، ولكن يقضيان عما أفطراه. فإذا حارت المرأة قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة فلا صوم لها، ولو حارت بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة فصومها تام. وما اشتهر عند النساء من أن المرأة إذا حاضت بين الغروب وبين صلاة المغرب فإنها تفطر، فهذا لا صحة له، متى غابت الشمس والحيض لم يخرج فصومها صحيح، ومتى خرج الحيض قبل الغروب ولو بدقيقة واحدة فالصوم فاسد. وإذا طهرت المرأة في أثناء النهار فهي بالخيار، فإنها لا يلزمها الإمساك، فإنه لا يلزمها الإمساك، لا بأس أن تأكل وتشرب بقية يومها، لأن هذا اليوم لو أمسكت لا ينفعها، إذ أنه لا بد أن تقضيه، فنقول لا صوم عليه، لأنك لن تستفيدي من هذا الصوم شيئا، فتأكل وتشرب لأنها سوف تقضي بدله. هل نحن نطبق هذه المعاني العظيمة في صومنا؟ نسأل الله يعيننا على ذلك. أكثر الصائمين اليوم يمضون أيام صيامهم بالنوم، بالنوم إلا من شاء الله، لأنهم يسهرون بالليل. ليالي رمضان المباركة التي ينبغي أن تعمر بالطاعة يسهرونها في غير فائدة، وربما في أشياء مضرة، لا سيما بعد أن ظهرت هذه الآلة التي نسأل الله تعالى أن يحجز المسلمين عنها، وهي التي يسمونها الدش. فكم أفسدت من أخلاق، وكم غيرت من عقيدة، وكم جعلت أصغر الأولاد يتمرد على أبيه وأمه. ولهذا نصيحة لكم ألقيها بين أيديكم، واجهوا بها ربي وأحملكم إياها، أن لا يكون عندكم من هذه الآلة شيء إطلاقا، لأنها دمار وهلاك. واعلم أن الإنسان إذا عود نفسه على اتباع الشهوات فسوف يكون مثل الحيوان، سوف تنسلخ منه العقيدة، لأن النفس تتعلق بما شاهد من هذه الشهوات فتنسلخ العقيدة من قلبه، ويبقى ليس له هم. واسأل مجربا، قل لهذا الذي يشاهد مثل هذه الأفلام الخليعة قاتل الله أعداءنا، قل أتحس من نفسك أنك الآن كما كنت قبل ذلك؟ سيقول لا، تعلق قلبه بما شاهد من الشهوات والمفاسد ونسي الرب. وقد قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. شوف، من أغفلنا قلبه، ما قال من أمسكنا لسانه عن ذكرنا، من أغفلنا قلبه واتبع هواه وكان أمره فرطا. فتجد كثيرا من الناس عاكفا على هذه الآلة مدى دهره في ليله، وإذا أقبل النهار نام. والعجب، العجب الذي لا ينقضي يا إخوان، العجب الذي لا ينقضي، العجب الذي لا ينقضي، أن من الناس من يحافظ محافظة عظيمة على الصيام، حتى لو نقش سنه وخرج منه دم جاء يسأل: هنا أنا أفطرت أو ما أفطرت؟ استمع، وهو لا يصلي، وهو لا يصلي. هل هذا من العقل؟ لا. من الشرع؟ لا، لأن الذي لا يصلي لو صام مدى الدهر فصومه مردود عليه، غير مقبول عند الله، لأن الذي لا يصلي والعياذ بالله كافر كفرا مخرجا عن الملة. إن تصدق لم يقبل منه، وإن صام لم يقبل منه، وإن حج لم يقبل منه، بل لا يحل له أن يدخل حدود حرم مكة ما دام لا يصلي، لأنه كافر. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهذا من العجب أن يحرص الإنسان غاية الحرص على الصيام، لكنه عن الصيام عن الملاذ، لا، لكنه الصيام عن الملاذ، ثم هو يفعل الفظائع، فلا يمسك عن الهوى. نسأل الله لنا ولكم الهداية. هذه موعظة أرجو الله تبارك وتعالى أن ينفع بها، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.
مرحبا بشيخنا وحياك الله، ونقول لك طبت وطاب ممشاك وتبوأت للجنة منزلا.
جميعا إن شاء الله
يعطيكم جميعا ورحمة الله. ورحمه وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
باب الاسئله يا فضيله الشيخ. وهذا سائل يقول بعد سلام الله عليكم ورحمه وبركاته يقول بمناسبه قرب شهر رمضان فان بعض الناس يفعل الاتي: اولا يمسك قبل اذان الفجر ويتردد في الاكل او الشرب قبل الاذان بحجه انه امسك، وبعضهم يستمر في الاكل والشرب خلال الاذان بحجه انه ما زال الوقت باقيا، وبعضهم بحجه ان ما زال الوقت باقيا في دون بارك الله فيكم.
الحمد لله، لا شك ان التردد في الاكل والشرب مع بقاء الليل خلاف السنة، وأن الإمساك قبل طلوع الفجر خلاف السنة، لأن الله تعالى قال: كلوا واشربوا حتى إيش؟ يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، فما بالنا ندع رخصة الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله ثم نتردد ونمسك قبل طلوع الفجر؟ هذا من الورع المظلم، بل نقول كل واشرب حتى يطلع الفجر، فإن كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فإذا سمعته فأمسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وأما من أمسك قبل ذلك ثم بدا له أن يأكل ويشرب والفجر لم يطلع بعد فليأكل وليشرب، ولو كان قد أقفل باب السحور من قبل فلا بأس أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر. وأما من تهاون وصار يأكل بعد أذان الفجر فإننا ننظر هل المؤذن يؤذن على طلوع الفجر بالتأكيد أو بالتحري؟ إن كان بالتأكيد وجب الإمساك من حين أن تسمع النداء، وإن كان بالتحري فلا حرج عليك أن تأكل وتشرب ما دام الأذان باقيا. وإنما قلت ما دام الأذان باقيا لا لأن هذا هو المشروع، ولكن لأجل أن لا يتمادى الناس في الأكل بعد الأذان بمدة، فالإنسان ينبغي له أن يكون معتدلا بين هذا وهذا، لا يمسك قبل الفجر ولا يأكل بعد الفجر. وكذلك يقال في الغروب، بعض الناس يشاهد الشمس قد غابت ثم يقول بتأخر، ليش يا أخي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. من يوم ترى الشمس قد غاب قرنها الأعلى فأفطر ولا تؤخر إذا كنت تريد الخير. وفي الحديث عن القدسي المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قال: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. نعم.
تقول: ما رأيكم في من يصلون صلاة العشاء في مسجد في الوقت الذي جماعة المسجد يصلون فيه صلاة التراويح عبدون بارك الله فيكم؟
نقول: إن الإنسان إذا دخل والإمام يصلي التراويح فليدخل معه بنية العشاء، ثم إن كان مسافرا صلى ركعتين، وإن كان مقيما أتم صلاته بعد سلام الإمام. نعم.
تقول: امرأة تريد أن تصوم شهر رمضان المبارك إن شاء الله، فهل يجوز لها استعمال الحبوب المانع لهذه النساء الشهرية حتى لا تفطر في رمضان شيء؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمرأة التي تحيض إنما كان حيضها بإرادة الله، وهو شيء كتبه الله على بنة آدم. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة وهي تبكي في حجة الوداع، فسألها فأخبرته أنها حائض، فقال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فإذا كان الله قد كتب هذا على بنات آدم فلترضى المرأة بما كتب الله، ولا تحاول منع هذا الحيض، لأن محاولة منعه إضرار بالبدن بلا شك. وقد كتب لي بعض الأطباء عن أضرار هذه الحبوب بأكثر من 15 مضرة على الرحم وعلى الأعصاب وعلى الدم، وذكر أشياء كثيرة. فنقول للمرأة لا تأكل شيئا، دعي الجسم على طبيعته. والحمد لله الذي لا يصام في رمضان يصام بعده، وكذلك في الصلاة، هي إنما امتنعت عن الصلاة بأمر ربها، فتكون مثابة على امتثال أمر الله لأنها تركت الصلاة طاعة لله عز وجل.
وفي نهاية هذا اللقاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يضاعف مثوبة شيخنا الفاضل سماحة الشيخ محمد العثيمين على هذه الكلمات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بها، ونسأله تعالى ألا يتفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور.